أهلا بكم مستمعي الأعزاء في الحلقة الأخيرة من سلسلة تحسين الأداء. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع عنوانه مكافأة الخدمة. كما نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث.
مستمعي الكريم، إن الوقت بات مقصراً، فلما لا نستغله في خلاص النفوس؟ لما لا نظهر عمل المسيح في حياتنا الشكورة والفرحة؟ إن المكافأة باتت قريبة الآن أكثر من أي وقت مضى، والتاج ينتظر هامة الخدام الذين عملوا بفرح وشكر لمجد الله.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها مكافأة الخدمة. إن موضوع المكافآت الأبدية لموضوع يحمل شيئا من الغموض والتعزية في الوقت عينه، لكن الكتاب المقدس لا يتركنا مربكين نجهل ما ينتظرنا، إذ يلقي أضواء تكشف لنا جزءا مهما من أجزائه وجانبا مطمئنا. فنرجو أن تصغوا بكل جوارحكم إلى ما سوف يكلمكم به القصة شارلي كوستا كخاتمة لسلسلة تحسين الأداء.
فكرت بما تعنيه الكلمة أمين، ووجدت فكرتين تفسران أمانة الله على نحو واضح. أولا، أن تقول إن الله أمين يعني أنه راسخ في ميوله وعواطفه وولائه وإخلاصه تجاه شعبه. اسمعوا كلمات إشعياء النبي في الأصحاح 49 من نبوته، الآيتين 15 و16: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك؟ هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. أليست هذه كلمات رائعة تنم عن شخصية الله الثابتة من نحونا؟ لقد قبلتك بني ونقشتك على راحة يدي لكي أبقى أمينا لك باستمرار، فحناني يجذبني إليك وهذا راسخ وثابت. فالأمر راسخ رسوخ النوم واليقظة وتأكيد الشتاء والصيف. فالله مستمعي يبقى راسخا في شخصه بغض النظر عن طاعتنا وعدم طاعتنا. هذه هي الأمانة، ولا يمكن أن يكون لإنسان على الأرض هذه الصفة التي تميز الله وحده. فالله بطبيعته أمين وصادق وعادل، ولا يمكن أن يكون ظالما وجائرا البتة. الأمر الثاني هو أنه ملتزم لمواعيده. هذا يعني أنه عندما يعدنا بشيء فهو أمين وملتزم تحقيق ما وعد به. وإليكم واحدا من مواعيد الله كما ورد في سفر إشعياء الأصحاح 41 الآية 10: لا تخف لأني معك. هذا هو الوعد. لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. وتأكد مستمعي أنه يفي بوعده. وعد آخر ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 36: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهل نعرف أحدا رفضه المسيح إذ أتى إليه بدموع التوبة والندم؟ لا أظن ذلك أبدا. وكم نحتاج إلى كلمات كهذه في وقت من الأوقات. إن الله يفي بوعوده عكس البشر الذين يعدونك بشيء وينكثون بوعودهم. انتقلوا معي إلى المزمور 56. كان داود في أرض العدو يعامل معاملة سيئة وظالمة، فالفلسطينيون قد أحكموا القبض عليه، مما دفعه إلى كتابة أحد مزاميره الرائعة يقول فيه: ارحمني يا الله، لأن الإنسان يتهممني، واليوم كله محاربا يضايقني. تهممني أعدائي اليوم كله، لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف. لاحظوا التغيير: في يوم خوفي أنا عليك أتكل، إليك ألتفت، أتمسك بمن يفي بوعوده، إذ ذاك لا أخاف لأنني عليك توكلت. لنتابع القراءة. ماذا يصنعه بالبشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل أفكارهم بالشر، يجتمعون، يختفون، يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. الآية الثامنة: تياهاني راقبت. ما معناه؟ رحلتي وتجوالي وكل تجاربي راقبتها عيناك. اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك؟ إنه المكان الوحيد في الكتاب المقدس الذي يفيد بأن الله يحفظ دموعنا. ربما يحفظ الله لكنا مستمعات جرارا من الدموع. تأكد أنه لا يدع دمعة واحدة تنزل من دون أن يدون ملاحظة عنها، هو يحفظها. لكن لماذا برأيكم يحفظ الله دموعنا؟ لأنه في يوم من الأيام وبطريقة ما وفي وقت من الأوقات سيولي الأمر اهتماما خاصا. هذا هو سبب حفظه لكل دمعة من دموعنا. فيوما ما سيعلن عن الألم الذي عانيته مستمعي، لأنه أمين. إن دموع الحزن والأسى على الفراق والفقدان لن تنسى ولن تضيع، ودموع الخيبة والفشل في يوم تتلاشى فيه أحلامنا لن تنسى أيضا، ودموع الألم من جراء جور الحياة لن تنسى. كلها محفوظة في زق عند الله، لأنه أمين. عودا إلى العبرانيين الأصحاح السادس الآية العاشرة: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. أخبرتني سيدة منذ مدة كيف أعانها الله عندما كانت تمر باختبار مرضي ذاقت منه آلاما جسيمة. قالت: لا يمكنني أن أخبرك أيها القسيس بعدد الذين هبوا لمساعدتي من إخوة وأخوات في كنيستي. فبعض الأخوات جئن ليغسلن الثياب، وأخريات لتحضير الطعام. بعض الإخوة جاءوا بكلمات مشجعة، وبعضهم الآخر عرض علي مالا. جميعهم جاءوا بأيد مفتوحة قائلين: كيف يمكننا المساعدة؟ هؤلاء جميعهم لن ينسى لهم الله تعب محبتهم. وأود أن أشارككم مستمعي بأكثر الآيات تعزية بالنسبة إلي. الآية 58 في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15: إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب، كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فالمكافأة قادمة إن كنا راسخين وغير متزعزعين ومكثرين في عمل الرب باستمرار. آية أخرى في رسالة غلاطية الأصحاح السادس الآية 9: فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. سنجني المكافآت، لأن الله لا ينسى عمل الخير الذي قمنا به. فالخدمة المخفية التي نقوم بها وراء الكواليس هي بحد ذاتها تدريب رائع لرؤية هائلة. وشخصيا أشعر بأن مكافآت خاصة تنتظر أولئك الذين يخدمون الخدمات المتواضعة، أولئك الذين يرشدون الناس للجلوس على مقاعد الكنيسة، وأولئك الذين ينفضون الغبار عن المقاعد قبل الاجتماع، وأولئك الذين يستخدمون سياراتهم لنقل من لا يملكون وسيلة نقل لكي يعبدوا الرب معا، أشخاص يخدمون خلف الستار في أمكنة نائية بالكاد يعرفها الناس. لهؤلاء أقول: ليس باطلا عملكم، ستحصدون في حينه. انتقلوا معي إلى الأصحاح الرابع في رسالة كورنثوس الثانية. فبعد أن تناول الرسول بولس آلام الخدمة والصعوبات المحدقة بها، ينتقل إلى البركة المرافقة لتلك الخدمة، وقد تناولنا هذا الموضوع في حلقات سابقة. مكتئبين، متحيرين، مضطهدين ومطروحين. ثم يقفز في الآية العاشرة ليشير إلى الناحية الإيجابية فيقول: حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. هذا هو الجزء المؤلم من الخدمة، إذ تحمل الندوب التي تحملها المسيح نفسه، سوء الفهم، المعاملة الجائرة وما يرافق الخدمة من نتائج ندفع ثمنها غاليا من أجسادنا وراحتنا وربما من ممتلكاتنا. الجزء الأخير من الآية يقول: لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. والرسول لا يتكلم هنا عن الأبدية بل عن أجسادنا الحاضرة. اسمعوا الآية 11: لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. وبما أن الجسد خالد في الأبدية، فأجسادنا الحاضرة التي نعيش فيها الآن هي أجساد مائتة وفانية. إذن فهو يتكلم عن مكافآت أرضية. ليتني أستطيع التعبير عن فكرتي بشكل واضح. فإحدى مكافآتنا الأولى على هذه الأرض هي إدراك تام بأن حياة المسيح هي النموذج المثالي. فعندما تدخل مستمع معترك الخدمة، بغض النظر عن الحجم والشعبية، فأنت تمثل حياة المسيح يسوع. هذا ما قصده بولس عندما قال: لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. أخبرني أحد أصدقائي الخدام قصة امرأة فاضلة أعدت ابنها لساعة الموت. قال: كانت امرأة ضخمة وداكنة السمرة، وكانت تأتي في كل يوم إلى المستشفى لزيارة ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، إذ عانى سرطان الرئة المروع. وذات يوم قبل أن تصل الأم كعادتها إلى المستشفى، سمعت إحدى الممرضات الولد الصغير يقول: إنني أسمع الأجراس، إنني أسمع الأجراس، إنها تقرع. واستمر يقول ذلك طيلة صباح ذلك اليوم. وعندما وصلت الأم، هرعت لتطمئن على ابنها من الممرضات، فأجابتها إحداهن قائلة: إنه يهلوس ويهذي، ربما يعود السبب في ذلك إلى كثرة ما نحقنه من أدوية، إنه يتكلم باستمرار عن قرع الأجراس. إذ ذاك ابتسمت الأم ابتسامة التفهم وأبرقت عيناها حيوية، ثم هزت إصبع يدها موجهة كلامها للممرضة وقالت: اسمعيني جيدا، إن ابني لا يهلوس ودماغه لم يتأثر قط بفعل الأدوية، فقد أخبرته منذ أسابيع أنه متى شعر بضيق نفس واشتد ألم صدره على نحو كبير، فهذا يعني أن ساعة رحيله عنا باتت قريبة وسينتقل إلى السماء، وأن عليه أن يركز ناظريه إلى زاوية غرفته باتجاه السماء ليسمع قرع أجراسها، فهي ستقرع لأجله. قالت هذا ومشت في الممر مندفعة نحو غرفة ابنها. هناك حملته بين ذراعيها وضمته إلى صدرها جيدا، فيما أخذت تهزه بمحبة وعناية إلى أن تلاشى صدى رنين الأجراس رويدا رويدا لأنه فارق الحياة. ألم تكن هذه المرأة مثالا حقيقيا لحياة المسيح يسوع؟ وهكذا كثيرون منكم مستمعية، أنا متيقن من ذلك، في أمكنة نائية وراء المنعطفات في الأزقة في القرى بين من قست عليهم ظروف الحياة مع الذين يعانون شظف العيش، فكل كلمة تعزية وكل تشجيع، كل عطية محبة، كل تقدمة مادية، كل دمعة تعبر عن تفهم وشعور بالمعاناة ستكون مثالا ونموذجا رائعا لحياة المسيح في أجسادنا الفانية. الآية 15 تقول: لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. فبعد أن ندرك أن حياة المسيح يجب أن تعاش في أجسادنا، نصل إلى النقطة الثانية، ألا وهي فرح يقيني بأن روح الشكر تعمل على حث الآخرين وحفزهم. فعندما نخدم بقلب شكور وروح راضية، فهذا يعني انعكاسا إيجابيا على حياة الآخرين، وبهذه اللغة القلبية نستطيع أن نحثهم على التجاوب مع كلام الله. مستمعي الكريم، إن الوقت بات مقصرا، فلما لا نستغله في خلاص النفوس؟ لما لا نظهر عمل المسيح في حياتنا الشكورة والفرحة؟ إن المكافأة باتت قريبة الآن أكثر من أي وقت مضى، والتاج ينتظر هامة الخدام الذين عملوا بفرح وشكر لمجد الله. رنمت هذه الترنيمة مرارا عندما كنت صغيرا، وأحب أن أتشارك وإياكم ببعض أبياتها. تقول: الليل منته دنا النهار، وكوكب الصبح بدا الآن، ومجد وجه الرب قد أنار، إقباله في المجد قد حان. حينئذ نلبس التيجان للملك مع فاد الورى القهار، من بعد ما ذقنا من الأحزان والضيق من أجل اسمه والعار. أتساءل عن الأحجار الكريمة التي سترصع تيجاننا، فمع أننا غير واثقين من تلك اللآلئ، فإننا متأكدون من التيجان والمكافأة. ولو نظرنا في الآية العاشرة من الأصحاح الخامس لتأكدنا من تلك الحقيقة، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. وإذ أفكر بالمكافآت الأبدية، أفكر بنقطتين أساسيتين. أولا، إن التيجان هي تيجان حقيقية، ففي كورنثوس الأولى الأصحاح التاسع يتكلم الرسول عن تيجان خالدة. الآية 25 الجزء الأخير منها يقول: وأما نحن فإكليلا لا يفنى. وهناك إكليل الفرح في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الثاني الآية 19، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا. ثم يتابع بالآية 20: لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. إكليل آخر هو إكليل الحياة. يعقوب الآية 12 من الأصحاح الأول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، أي يحتمل الآلام بإيمان، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وهناك إكليل البر للذين ينتظرون مجيئه ويعيشون على هذا الأساس، رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع الآية الثامنة: وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. إكليل آخر يضاف إلى الأكاليل السابقة، ألا وهو إكليل المجد للذين يخدمون الرب بأمانة. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الخامس الآية الرابعة: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. ولا ننسى ذلك الإكليل الذي كلل رأس ربنا ومخلصنا يسوع، الإكليل الذي كان باكورة الأكاليل وسبب وجود إيماننا. إنه إكليل الشوك الذي أدمى جبينه الحبيب، فحول الحمل المجروح سنلتف طوال الأبدية مرصعة هاماتنا بالأكاليل البراقة على أساس إكليل الشوك الذي أدمى جبينه الطاهر. اسمعوا ما تقوله الآية العاشرة في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع: يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فهل سترصع تيجاننا بالجواهر والأحجار الكريمة؟ لا فرق، بأحجار أم بغير أحجار، ذلك لأن الأكاليل كلها ستطرح أمام عرش المبارك القدوس. أيكفي هذا؟ لا أظن ذلك، لأن كلام المسيح لنا سيكون أفضل وأعظم من كل إكليل. ما أجمل أن تسمع المسيح يقول لك في ذلك اليوم المبارك المهوب: نعما أيها العبد الصالح والأمين، ادخل إلى فرح سيدك، ادخل المجد. يا لها من نعمة. لابد هنا من تذكيركم مستمعي الكرام بأن التيجان والمكافآت ليست عرضة للتلف أو الصدأ أو الفناء، فهي أولا لا تنسى، ثم لن تدمر أو تخرب، بل ستلقى عند قدمي مخلصنا ولمجده. إن خلاصة سلسلة تحسين الأداء قد ألقت الضوء على أمور مهمة جدا. أولا، إن الله يدون في مذكرته إن صح التعبير كل عمل تقوم به إن كنت خادما له، وهو يفعل ذلك فاحصا القلب لا الظاهر فقط، فما يهمه أولا هو الدوافع لا ظواهر الأمور. ما يهمه هو النوعية وليس الكمية، لا الهيئة الخارجية الجذابة، إنما حقيقة القلب ونياته. مستمعي، إن الحجر الكريم النادر في أيامنا هذه هو قلب الخادم الأصيل، إنه الجوهرة القليلة الوجود، وإني لمتيقن أن بعضكم يملكونها. تقول الترنيمة: لي مقام بهيج سنة، مجده فاق نور النهار، في العلا حيث فادي الورى، وجهه مثل شمس أنار. سوف نشدو لدى الملتقى حلو تسبيح فاد غفور، إذ به حاز ذاك الملا راحة مع كمال السرور. نلتقي في العلا بعدما ينتهي سيرنا من هنا، حيث حزن الردى ينتهي، ثم ننسى الشقى والعنى، حيث نعطى أكاليلنا لامتلاك مع المنتصر، ذاك رب الملوك العلي، أسد غالب مقتدر. نلتقي عن قريب حول عرش المجيد الحبيب. فكر معي مستمعي، كم سيكون مشهدا رائعا يوم نلتقي جميعنا حول عرش المجيد الحبيب، واضعين أكاليلنا أمامه، هاتفين بكل قلوبنا مستحق، مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. دعونا ننحني للصلاة، إنما نناله من مكافآت على هذه الأرض لا يقارن بالمكافآت الأبدية التي تنتظرنا هناك في السماء. فالله لن ينسى تعب محبتنا وسهرنا وتضحياتنا وخدماتنا. كل ما يهبنا إياه الآن هو عينة بسيطة عما ينتظرنا في الأمجاد السماوية. يقول الكتاب: فإن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. هذا ما تقوله كلمة الرب الموثوقة، وهذا هو رجاؤنا الأكيد. نحن نشكرك يا ربنا من أجل هذه السلسلة التي تناولت مختلف جوانب خدمتنا. نشكرك من أجل كل موضوع وفكرة كلمت بها قلوبنا، ونشكرك لأننا متيقنون بأنك ستهبنا القوة للتطبيق. شكرا على المثال الأول لنا في الخدمة، ربنا يسوع المسيح الذي أرسلته في صورة عبد خالعا ثوب الملكية، مرتضيا أن يولد في مكان حقير ومتواضع لكي يفتدينا بموته البديلي. له نعطي كل المجد والكرامة، به يليق التسبيح والإكرام، له نهدي السجود والعبادة. أختم على رسالتنا هذه بختم الروح القدس. باسم المسيح نصلي هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب الإكرام والمجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها مكافأة الخدمة، وبهذا نكون قد أنهينا حلقات سلسلة تحسين الأداء. عزيزي المستمع، إن خدمتك هي من أهم نتائج عمل الله في حياتك، فإذ نشجعك على التطبيق نشجعك أيضا على الكتابة إلينا للنصح والإرشاد عبر رسائلك التي ترسلها، فلا تتردد مطلقا في مشاركتنا بمشاكلك. كما يمكنك أن تطلب نسخة من الموضوع الذي لمس قلبك في هذه السلسلة. وإلى أن نلتقي في سلسلة جديدة بإذن الله، نستودعك لنعمة القدير وبركته.